سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبع هديه. اللقاء هذا اللقاء للإجابة على سؤال بعنوان لماذا يحتفي الغرب بابن خلدون ولماذا يحتفي به الإسلاميون، حالة من الاحتفاء الشديد بابن خلدون من الضاد أو من مختلفين، يحتفي به الغربيون ويحتفي به العلمانيون ويحتفي به الإسلاميون من مختلف التوجهات، يحتفي به أصحاب التوجهات السياسية الحضارية وأصحاب التيارات السياسية، ومؤخرا احتفى أو دخل في حالة الاحتفاء السلفيون بمختلف توجهاتهم ينقلون عن ابن خلدون. هذا الاحتفاء من الأضداد يثير سؤالا عن السبب وراء هذا الاحتفاء من الأضداد، أحاول إن شاء الله تعالى تقديم إجابة على هذا السؤال في هذه الكلمة. في هيئة نقاط، النقطة الأولى نص بعنوان نص مؤسس. النص مؤسس بمعنى زي القرآن الكريم، السنة النبوية، لكتابات الأئمة، كتابات الأئمة أحمد الخليل بن أحمد وسيبويه من الخليل بن أحمد بشكل ما، وزي كتابات اللي ده عندنا في القرآن الكريم، وزي الحسن البنا بالنسبة للإخوان ده نص مؤسس، وزي المودودي اللي هو انتشر في كتابات الأستاذ سيد قطب، وزي اللهم صل على سيدنا محمد لينين، كانط، نيتشه، سبينوزا ونحو ذلك، ماركس بالنسبة لأتباعه ونحو ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد، الكتاب المقدس لا يعتبر نص مؤسس. لماذا؟ لأن أتباع الكتاب المقدس لا يلجؤون إليه حين يختلفون، وإنما يلجؤون إلى كتابات الآباء وفهومات الآباء ونحو ذلك. النص المؤسس من خصائصه أنه ينطلق منه ويرجع إليه، يتخذ منطلق ويتخذ مرجع أثناء الخلاف، ده من أهم خصائص النص المؤسس. ومن أهم خصائصه أيضا أنه يتعرض للتأويل من الأتباع، فنجد مثلا إن أصحاب أو أتباع نص ما يختلفون على ذات النص إلى أقصى اليمين وإلى أقصى اليسار، وطبعا في ناس بتبقى واقفة في النص، لكن على طول تلاقي كل أتباع نص بالوقت بيختلفوا، يبقى في تأويلات تاخد النص أقصى اليمين وتأويلات تاخد النص أقصى اليسار. إيه السبب؟ السبب إن الناس بتبقى في الحقيقة بتتبع أهواها أو بتتبع مصالحها أو بتتبع فهومات خاصة بسياقها وبحالها، وبتروح للنص المؤسس تجيب شرعية منه، تنتسب للنص المؤسس من أجل تمرير الأمر الخاص به. أشهر مثال على موضوع النص المؤسس الماركسية أو الشيوعية، دي تعرضت لتأويلات شديدة مش عايز أدخل في أمثلة وكده. ابن خلدون أصبح نصا مؤسسا ينطلق منه ويرجع إليه وتحاكم الأفكار إليه، وكل واحد عنده فكرة أو حاجة معينة يروح لابن خلدون يصطحب منه شرعية، يقول لك قال ابن خلدون، مش عارف عمل ابن خلدون. المعظمون لابن خلدون كثر، في ناس تانية خدت أقصى اليسار في تأويلات في فهمها لنص ابن لنص في فهمها لنص ابن خلدون. هنقل لحضراتكم أو أقرأ على حضراتكم اللي نص للدكتور علي الوردي، وده عالم اجتماع، وده عالم اجتماع عراقي 1913-1995، توفى قريبا وشغل بابن خلدون فترة من الزمن، الدكتوراه بتاعه على ابن خلدون، وكتب عنه استكتب وكتب عنه كتاب منطق ابن خلدون، وله دراسات على ابن خلدون. ازاي الدكتور علي الوردي شايف ابن خلدون؟ في مقدمة الكتاب اللي هي منطق ابن خلدون تكلم عن مقارنة بين ابن خلدون وميكافيلي، يقول: لعلني لا أغالي إذا قلت إن آراء ابن خلدون كانت أشد انحرافا عن شرعة الأخلاق والأديان من آراء زميله الإيطالي، ولكن الناس لم ينتبهوا إليها، فقد امتاز ابن خلدون بأسلوبه الدبلوماسي الذي يغطي الآراء المنحرفة بغطاء براق، فهو يكثر من ذكر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يدعم بها براهينه، ويكثر كذلك من ذكر العبارات الدينية ينهي بها أقواله، من قبيل الله أعلم وهو الهادي للصواب وعليه التوفيق وما أشبه. واحد الناس اللي بتلخص وتعمل كلام ابن خلدون يقول شوف الصبغة الإيمانية في الكلام، هو بيقعد يتكلم كده كلام كده وفي الآخر يجيب كلمة إيمانية في الآخر ويختم به، ونفس الأسلوب موجود عند خالص جلبي. يقول الدكتور علي الوردي تكمل كلامه: ولو أنهم أدركوا مقاصده الحقيقية بوضوح لربما شنوا عليه حملة شعواء لم يعهد ميكافيلي لها مثيلا. ده موجود في منطق ابن خلدون صفحة 21، النص في آخر 21 بداية 22. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن إحنا قدام نص اكتسح حالة من القداسة، وإن أي نص غير بما فيه القرآن والسنة بيتعرض لعملية تأويل. يعني حتى عندنا في القرآن الكريم الناس اللي هي متبعة للقرآن الكريم والسنة النبوية، في تلاقي شيعة بطوائفهم أقصى اليسار، وتلاقي الحاد جماعات التكفير والسنة وكذا وكذا. فكل نص مؤسس مع رغم أنه بيكتسي حالة من القداسة، إلا أنك تقدر تتعامل معه وتجد اختلاف واسع حوالين هذا النص. القرآن الكريم فيه كده حتى مع المؤمنين: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. أيوة، ليجعل وما يضل به إلا الفاسقين، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وبعدها وليعلم الذين أوتوا العلم، موجودة في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول، وفي الآخر كذب، أما الذين آمنوا وأما الذين كذب. وفي سورة المدثر الآيات والأحكام والأخبار الناس تقف معها أقصى اليمين برضو وأقصى اليسار. أنا عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن ده نص خد قداسة، خد صفة التأسيس، ومع ذلك ما أقدرش ما عندوش ثوابت يحاكمني له. لا، إحنا ممكن نتعامل معه، والتعامل معه ياخد، نقدر نقف منه اليسار ونقدر نقف منه يمين. السؤال بقى: لماذا أحضره الغربيون؟ ليه الغربيون جابوا علي الوردي اسمه ابن خلدون؟ اللي فيه مقدمة بسيطة وودي إجابة مباشرة. اللي الكتاب المقدس أعطى معلومات محددة عن عمر الإنسان على الأرض. سفر التكوين يتكلم يقول آدم وعاش كم سنة، وبعد منه ابن فلان وعاش كم سنة، لحد ما يوصل ليوسف النجار، وبعد منه المسيح عليه السلام، ينسب المسيح ليوسف النجار، وبتحسبها كده تلاقي 5600 بال2200، يعني تجيب حوالي تقرب من 6000 سنة. فطبعا الكلام ده تبين كذبه بيقين، وأعطى معلومات عن شكل الأرض، قال ذات الزوايا الأربع. فالكلام ده أوجد شك في معلومات الكتاب المقدس، تمام كده. فظهر إن النقد النصي خلصته البحث عن مصدر الموثوقية أو نسبة النص اللي موجود في ديم المخطوطات ده للمسيح عليه السلام. فتبين أن أقدم مخطوطة بينه وبين المسيح حوالي 150 سنة، ده فضلا، فده مش هو اللي ما كتبوش المسيح، ما عملهش المسيح، ولا طلبة ولا تلاميذ المسيح، والكتبة مش معروفين، كتب نفسهم مش معروفين، فضلا عن ان صفه القداسه جات له من المجامع بعد مده من المسيح، فضلا عن الالفاظ اللي موجوده جوه نشيد الانشاد وحزقيال ومش عارف ايه والكلام ده، فضلا عن الاخبار اللي موجوده دي، فحصلت حاله من فقدان الثقه في الكتاب المقدس كمصدر معرفه بعيد عن الالتحام مع الكنيسة وسيطرة الكنيسة واستبداد الكنيسة، ما بتكلمش عن ده، انا بتكلم عن مصدر المعرفة بتاعهم، خدوا وضع عدائي من الكتب السماوية ككل، وبدأوا يدوروا على مصدر للقيم ومصدر للمعلومات ومصدر للمعرفة. فجي هنا في السياق ده جه ابن خلدون. ازاي جه ابن خلدون؟ ابن خلدون اتكلم على حاجة اسمها حتمية الواقع او قوانين الاجتماع الانساني كمسلمة بشرية أو كمسلمة اجتماعية. قال إن المجتمع له قوانين وله حتميات، ولابد إن الجماعة اللي هم الكتاب بتوع الكتاب المقدس، معلش بعضهم أسمع أنا من بعضهم يقول إيه اشتهر يعني لم أجد عند الله كل الإجابات، يقصد في الكتب السماوية. وطبعا احنا عندنا في القرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فحصلت حالة من الشك المطلق. احنا بنواجهش نصارى، احنا بنواجه العلمانية، والعلمانية من ضمن ادواتها النصارى، ومن ضمن ادواتها الحالة اليهودية في نطاق ضيق، لكن المواجهة حاليا مش مع الصليبيين زي ما كانت، المواجهة حاليا مع العلمانية، ومن ادوات العلمانية الصليبية. بدأ البحث ابن خلدون قدم لهم مصدر القيم والمعلومات. يجيب مصدر القيم منين؟ مصدر القيم قال ان المجتمع له حتميات، هو ده اللي قاله ابن خلدون، يعني هو قال الكلمتين دول بس، قال ان المجتمع له قوانين اجتماع انساني وله حتميات، دي بتفرض نفسها على كل واحد موجود في المجتمع، تمام كده؟ فهم خدوا الكلام ده وقال لك خلاص يبقى المجتمع له حتمياته، يبقى المجتمع له اخلاقياته، يبقى اخلاقيات المجتمع هي اللي تسود، تمام كده؟ وطبعا ده دعم فكرة النسبية اللي بدأت تظهر عندهم وبدأت تتماشى مع الترحل. المجتمع في مصر له أخلاقياته له قيمه، والمجتمع في أوروبا له أخلاقياته له قيمه، والمجتمع في الصين له أخلاق، يبقى كل واحد له أخلاقه له قيمه. تيجي تكلمه عن مرجعية يقول لك مرجعيتك إيه؟ البيئة أو المجتمع اللي أنت فيه. فطبعا كان دي النقطة الرئيسية اللي أضافها ابن خلدون وقدم بها حل للجماعة الغربيين. طيب السؤال دلوقتي، الواقع له حتميات؟ ده سؤال محتاج تفكير، يعني هل الواقع بالفعل حتميات؟ انا هجاوب يعني، بس هو ده نعم ولا، زي بتاع ابن عربي مع ابن رشد، سيدان بتاع عزازيل بيقول لك ايه، قال له نعم فطلع السماء، قال له لا نزلوا الارض نطقوا، يعني عمل صلاح يعني، انت عارف بيقول لك ايه، قال له نعم له. فالواقع له حتميات وملوش حتميات. الواقع له حتميات على المستوى اليومي، على المستوى نص جيل، على مستوى جيل، في المدى القصير، في المدى التنفيذي والتكتيكي. المجتمع له حتميات وله إكراهات، انت ما تقدرش مثلا دلوقتي تخالف العرف في لبس، ولا تخالف العرف في كلام، حتى في طريق الكلام، ولا تعرف تخالف العرف في مشي او كذا او كذا، انت واخد، ولا تقدر تخالف العرف في اولادك حتى لو انت مش مؤمن بالمجتمع. لكن على المستوى البعيد اطلاقا لا يوجد للواقع اي حتميات خالص، الواقع في حالة تغير، وفي حالة تغير مستمر. ازاي؟ خد حضرتك نقطتين في 30 سنة مثلا، شوف المجتمع قبل 30 سنة وشوف المجتمع دلوقتي، هتلاقي ان في حالة تقريبا تغير شبه كامل. يعني اخلاقيات اللي احنا تربينا عليها احنا صغيرين في القرية مش هي الاخلاقيات دلوقتي. مش عايز استرسل وادي امثلة، انا عايز اتكلم في اطار مادة علمية بس. نعم، اللي في طريقتين للاصلاح، طريقة ان يجي نموذج معرفي من فوق كده رأسي، بتعبير الدكتورة منى أبو الفضل للتغيير الرأسي، او ده يجي تغيير رأسي كده اللي هو الوحي، انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، اللي الوحي نزل زي المطر على الوديان، كل واحد بياخد بقدره، الواسع بياخد كتير والضيق بياخد، ومشروع ابن القيم شرحه مفصل فيه، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض، دي عملية مخضرة، دي عملية تغيير من فوق، هو ده اللي حصل. محمد صلى الله عليه وسلم ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، أما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اللهم صل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون كل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا. فالتغيير جه من فوق من السماء. ما فات كلام ابن خلدون بس أنا مش عايز استرسل, أنا عايز أخد الكلام زي ما أنا مرتبه بحيث ما يعني ندي معلومة للاسترسال هيخلينا نروح نك. ما فات كلام ابن خلدون إن التغيير إن الواقع هو اللي بيحكم قيمه وبيطور قيمه وبيعمل قيمه. الكلام ده كلام كذاب, كذاب على المستوى البعيد وصادق على المستوى القريب. فلما يمسك ياخد على المستوى القريب يقوم يقول يحكم يحكم الفرد اللي موجود يحكمه للبيئة اللي فيه فيقوم يسلم يقول لك الواقع له حتميات. لكن لما تيجي تاخد مساحة كبيرة في الواقع لا, الجزيرة العربية قبل محمد صلى الله عليه وسلم مش هي الجزيرة العربية بعد محمد صلى الله عليه وسلم, ولا التاريخ اللي احنا عايشين فيه 30 سنة فيه بيحصل تغيير. تمام تمام بيحصل عملية. نعم نعم. فالواقع له حتميات على المستوى القريب وملوش حتميات على المستوى البعيد. طيب انا عايز اضرب فلاسفة التنوير برضو من باب ان احنا الكلام رايح في اتجاه شغله بايه. يعني لما تاخد مثلا بتوع القرن 19 اللي هم جابوا اللي احنا فيه ده, مثلا خد هيجل فيورباخ ماركس, ايه المحور اللي هم اشتغلوا عليه؟ سؤال التغيير. سؤال التغيير, التغيير يحصل ازاي؟ بالفكر ولا بالطبقة العاملة ولا بكذا ولا بكذا؟ سؤال التغيير سؤال محوري عند الجميع الا الجماعه بتوعنا اللي مصر ان الواقع له حتمياته وانك تخضع للواقع وانك تمشي وراء الواقع. فيه مثال عايز اديه برضه من الخارج مش من المنظومه الاسلاميه. فوكو, ميشيل فوكو, عايز استدعي ميشيل فوكو في لقطتين اتنين. ميشيل فوكو عنده اشهر اعماله الجنسانيه, اربع كتب تحت مسمى الجنسانيه. بيتكلم في الاربع كتب دول عن ايه؟ عن تحول, بيشرح أسباب أو كيفية تحول المجتمعات الغربية من تحريم الجنس بتعبيره هو تحريم التحدث عن الجنس في العلن إلى ممارسة الجنس في العلن. بيقول إزاي تحولوا التحول العكس ده, انقلبوا 180 درجة. هو 100 أربع حاجات اللي يعنيني إن حصل تحول ولا ما حصلش. حصل تحول, فما فيش, ما تكلمنيش عن حتميات للواقع. تاخد بال حضرتك اللي هو اتكلم عن ان تحول المنطلق من منطلق اخلاقي او منطلق قيمي الى منطلق اقتصادي نفعي. دي رقم واحد. اتكلم عن الانفجار الادبي ان بدا يبقى الجنس في الروايات الادبيه, وده حاصل دلوقتي. بيقول الانفجار الادبي ده كان مرحله من مراحل توطين او تغيير عادات وقيم المجتمع. اتكلم عن بعد كده عن الدراسات وخصوصا علم النفس ان تقول له ده شاذ يقول لك لا ده مريض, والأدلة كذا كذا تقول له ده مش عارف ده قوم لوط ربنا قال ما سبقكم به من احنا العالمين, يقول لك لا ده عامل وراثي ده مش عارف كذا. تخدت بال حضرتك؟ فاتكلم عن العوامل الدراسية, وبعد كده اتكلم عن السبب الرابع اختفاء تراجع مركب الزواج الأسرة لصالح مركب غير الزواج اللي هو اللي ايه. نعم. فحصل عملية, هو ده بيشرح كده اللي يعنيني في الكلام ايه, ان فيه شفت بيحصل جذري للمجتمع في حتمية اللي في المجتمع, قوانين اجتماعية اللي في اللي لها حتميات. الحاجة التانية اللي استدعيها من فوكو, فوكو أساس لو حبيت ألخصه كده في سطرين اللي هو المفكر الفرنسي مش الأمريكي, بيتكلم عن السلطة تكوينها أدواتها استراتيجيات السلطة في السيطرة على المجتمع, بسواء بالعقاب الجلي او الظاهر او بالعقاب المنظومة العقاب الخفي. وبيتكلم كمان عن سيطرة السلطة, استراتيجيات السلطة في السيطرة على المجتمع عن طريق الخطاب المعرفة اللي هو خاصة الخطاب الديني. ايه الفكرة من وراء كده؟ ان فيه سلطة, فيه رؤية, في حد بيحاول يهندس بتعبير هيجل يهندس المجتمع, في حد بيحاول يصنع عادات الفرد, في حاول حد بيحاول يحول المجتمع كتل يحركها زي ما هو عايز. واخد بال حضرتك؟ فبرضه حتميات الواقع اللي اتكلم عنها ابن خلدون واللي اخواننا دول اتكوا عليها وبيحكمونا لها مش اساسيه. في علم الاجتماع النظريه البنائيه, ودي موجوده كونستراكتيفيزم, ودي موجوده في السياسه. واشهر مقولات النظريه او اشهر مقالات النظريه بتاع نيكولاس اونوف عالم من صنعنا, بتقول ايه؟ بتقول ان العالم في حاله بناء مستمر. انا بحاول انقض المسلمة الرئيسية اللي انطلق منها ابن خلدون اللي هي حتمية الواقع أو قوانين الاجتماع الإنساني، وده مش كلامي، ده كلام فلسفتهم وكلام دولة، وحال البعثة المحمدية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في حتة كده يعني ايه السبب وراء ان الناس واخدة الكلام ده ومسلمة بيه؟ السبب نموذج التحليل المشهور عندهم، المهتم بالتحليل، هو نموذج ديفيد استون اللي هو نموذج المدخلات والمخرجات. ده نموذج معمم حتى بتوع هندسة وبتوع اجتماع كله بيستعمله. النموذج ده عيبه انه بيعمل صورة كده، كابتشر كده، عايز يحلل مثلا بلد معينة يقوم واخد لها لقطة كده ويبدأ يشوف المدخلات والمخرجات والمقولات بتاعه والبيئة والقرارات والسياسات والتغذية الاسترجاعية، ويبدأ يشغل النموذج، لكن ما بيشتغلش على الديناميك، يعني هو ستاتيك ثابت. النموذج ده لما انت تمسك اي مجتمع وتعمله كده وتيجي تحلله هتلاقي له حتميات وله اكراهات واصله كده. فهو ده من ضمن الاسباب اللي خلت كلام ابن خلدون يستوطن انه هو طبيعه النماذج المستعمله في التحليل. طيب الفخر الرازي عنده عنوان بعنوان الفخر الرازي وابن خلدون، خلاصته ايه؟ الفخر الرازي انتبه للي ابن خلدون انتبه له، كلم قال الانسان مدني بالطبع، وقال ان فيه مدنيه، وقال اجتماع بشري، وقال ان الاجتماع البشري يفضي الى النزاع والنزاع يفضي الى القتال وكذا وكذا، وقال ان الناس، اضاف بقى ايه؟ قال ان الناس ان تركوا فسدوا، لابد لهم من الشرع. ده الفرق. ابن خلدون ما كملش الجمله دي، ابن خلدون قال ان الناس لهم، وبتوع العقد الاجتماعي قالوا لا، يبقى الناس يتفقوا ويعملوا عقد اجتماعي ويعملوا قوانين اجتماعي ويصلحوا حالهم بنفسهم. الإمام الرازي في التفسير الكبير، في تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض، بعضهم ببعض لفسدت الأرض، قال إن الناس بيحصل اجتماع، بيحصل خصومة، بيحصل تدافع، والحل مش عقد مدني، مش اجتماع على قيم كده، الحل يجيبوا قيم السماء، يجيبوا قيم الوحي ويتصالحوا عليها ويصلحوا حالهم بما شرعه الله العليم الخبير لهم. طيب النقطة برضو في نفس السياق، ان ابن خلدون خدم الغرب، ان وجدت عنده فكرة التطور، اتكلم عن تحول الكائنات من 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 حاجة لحاجة في صفحة 40 تقريبا، والكلام من التطور ده وجد في كتابات قبل ابن خلدون. وهقول انا بقول الكلام ده ليه، وجدت في كتابات الدكتور علي عبد الواحد وافي من شراح او من المحققين اللي مقدمه ابن خلدون، بيقول وجدت في كتاب القزويني عجائب المخلوقات، وابن الطفيل، ابن الطفيل في حي ابن يقظان، وابن مسكويه في تهذيب الاخلاق، واخوان الصفا، دول كلهم اتكلموا قبل داروين عن التطور، واخوان الصفا في رسائلهم، وارسطو في نظرياته عن ترتيب المخلوقات في العالم. عايز اقول هنا ايه بقى؟ التطور بيرسخ فكرة استمرارية الحياة، بمعنى يعني يقول لك الإنسان ده قبل 50 مليون سنة مثلا حاجة كده كان قرد. طب والقرد قبل 50 مليون سنة كان كلب مثلا، ما تعرفش يعني، كانوا بعد كده حد ما تجيبك أنيبة، أميبة ولا اللي هي كان اللي هو الخلية الواحدة. طب وبعد انت وانت بعد 50 مليون سنة تبقى حاجة تانية، يعني فيش جنة ولا نار ولا حزنون الكلام ده، يعني ما تطلع الفيلم ده من دماغك. يعني هي الفكرة كده، فكرة ان يحط لك في مزاج انك انت متطور وستتطور، والدنيا ديت ماشيه لايه؟ لتطور. هو ده اساس الفكره، الفلسفه الخفيه وراء فكره التطور. وعايز اقول ان فكره التطور حاجه كده شغلت ذهني وانا قاعد اقرا، لما الدكتور علي عبد الواحد قال ان الافكار دي وجدت عند ابن خلدون، وجدت عند ناس متباعده زمانا ومكانا. ايه اللي خلى الفكره تتشابه مع اختلاف الزمان والمكان؟ ابن خلدون في مقدمة كتابه قال إن الأخبار الغيبية ناخدها من الوحي ونراعي فيها السند، نحقق فيها السند، لكن الأحداث نراعي فيها قوانين الاجتماع الإنساني. وأنكر مثلا فكرة تتابعة اليمن اللي هو ملوك اليمن، ملك اليمن يسمى تبع، جم مصر، وفكرة إن مش عارف مصريين راحوا الهند حاجة زي كده. عباس العقاد لما جه يتكلم عن إن الأهرامات موجودة في كل مكان قال ان المصريين اكتسحوا ووصلوا للهند. طبعا الكلام ده مش صحيح، في القران الكريم قال نجوت من القوم الظالمين، ده الرجل الصالح شعيب في مدين في الاردن، فقالوا نجوت وفرعون ده اقوى مملوكهم، فما كانش فيه اجتياح لحد الهند ولا حزنون ولا راحوا فوق في الشمال. ليه الاهرامات متشابهه؟ عباس العقاد نفسه اتكلم عن ان اصنام العرب كانت هي نفس اصنام الفراعنة إزيس ومش عارف فيه وكذا، بس قالها معلومة كده وعده، هو جايبها من جواد علي فيما أعلم يعني، أو فيما أظن. جواد علي اتكلم إن في تشابه بين الأصنام. إيه الفكرة؟ التشابه ده أساسه الشيطان. الشيطان مغيب في التفكير أصلا، كأنه مش موجود، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وفي أقوى من كده، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي الشرع إن الشيطان هو اللي طلع آدم من الجنة، وهو اللي علم أبناء آدم الجيل الأول الغناء لحد ما ظهرت فيهم الفحشة، وهو بشخصه اللي عمل التصاوير لقوم نوح وبعد كده التماثيل، وهو بشخصه اللي دل عمرو بن الحي على اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة فخذها ولا تهب وادعو إليها، كلام زي كده. إيه الشاهد؟ فأفكار فيه مثال أوضح. النموذج بتاع المسيح عليه السلام اللي هو واحد خطيئة، والرب تعالى الله عما يكون علوا كبيرا يتجسد أو ينزل في واحد وبعد كده يصبح فداء اللي هي للصلب من أجل الفداء. في واحد عامل كتاب اسمه المصلوبون 12 آخرهم المسيح عليه السلام، نفس القصة اتعملت 12 مرة قبل كده فيما نعلم إحنا. التشابه ده اللي وراه، التشابه ده اللي وراه الشيطان. هو الشيطان مشغل 5-6 أفكار وشغالة هنا شوية وشغالة هنا شوية وشغالة هنا شوية. في القرآن الكريم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، لا ما تواصوش به، بل هم قوم. اشتراك في الطغيان هو اللي أدى إلى تشابه المخرجات، وجود إبليس والسبب في الكلام ده. فعلى فكرة التطور وعلى فكرة قوانين الاجتماع الإنساني إن الأفكار الرئيسية في محور الشر أبوها إبليس بشكل ما. طيب المحور الأخير اللي هي النبوة والفتوحات الإسلامية، من الحاجات اللي خلت المخالفين يحتفلوا ابن خلدون إنه أعطى تفسير للنبوة والفتوحات الإسلامية. سريعا بس عشان مطولش على حضراتكم ونفتح باب أسمعكم يعني فيه، اللي ابن خلدون جاب ثلاثية اتكأ عليها كل اللي فسروا البعثة النبوية تفسير مخالف أو تفسير دنيوي. الأولانية اللي هي حتمية البيئة أو ارتباط التأثير بالواقع، والكلام ده كتير خالص، وهقول أمثلة في الآخر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن بيئته، وإن البعثة نبتت بموجب تفاعلات اجتماعية في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية أطال ابن خلدون جدا في الحديث عن تلقي الغيب، اتكلم ما بقولش وحي بقول غيب، ان الواحد لما يصفو ذهنيا يقدر يستشف الغيبيات. تمام كده؟ ايه مفاد الكلام ده؟ ان تلقي الغيب بيجي بنوع من الرياضة الذهنية او النفسية. الكلام ده لقطه عباس العقاد، خلينا نتكلم بالراحة عشان اضبط الكلام يعني، لقطه عباس العقاد ونحت له مصطلح كده في رسالة الله اسمه الوعي الكوني، إن الواحد يحصل له حالة صفاء، حالة تريض، حالة خلوة، يبدأ يعرف عن الله بدون واسطة. إيه المعنى اللي ورا الكلام ده؟ إن كلها أرضية، إن الرسول ده رسول عشان بيجتهد واشتغل على نفسه وقدر يتلقى من السماء. إن اللي عملوا التغيير عملوه نتيجة إن هم عباقرة. هي الوعي الكوني عنده حالة عالية من العبقرية. اللي ابن خلدون قال الكلام ده وشرحه بالتفصيل خالص وجي في الآخر، ولكننا نقول أن الغيب أن الوحي كذا كذا، يعني كان بيدي لنفسه جملة بحيث لو حد عايز يعتذر عنه أو كده يعرف يرجع عنه، لكنه تكلم كلام طويل مفصل عن أن الغيب يستلهم، أو أن معرفة الغيبيات تأتي بالرياضة النفسية. وعندنا في القرآن الكريم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الاصطفاء من الناس، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. صنع وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أفمن كان ميتا، فبيتكلم عن عملية المطر نفسه، فكرة المثل بتاع المطر، مش في التشبيه كله وتشبيه جزئي، التشبيه الكلي إن الأرض ميتة خالص فتصبح مخضرة بالمطر. وصل فكرة كده. اللي عمر بن الخطاب قبل الإسلام، اللي عمله عمر بن الخطاب عشان يبقى عمر بن الخطاب، في كتاب أوليات الفاروق عمر، عمر أسس كتير بدون ما تلقى أي تعليم، بالوحي طبعا مش بالوحي. الاحتجاج بأن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم كان شخصية شديدة السمو الأخلاقي، الرسول يقول أدبني ربي في أحسن تأديبي، واللي كانوا زيه من أولاد عمه في منهم اللي ما أسلمش زي أبو لهب وزي عبد المطلب نفسه وزي ما دول أهله، دول أهله. لكن اللي صاغ النبي صلى الله عليه وسلم واللي صاغ الصحابة هو الوحي، الوحي فقط. مش الصفات النفسية بتيجي بعد التعرض لتلقي أو بعد تلقي خطاب الوحي. فدي النقطة الثانية اللي جابها ابن خلدون في إعطاء تفسير أرضي أو دنيوي للبعثة المحمدية، حتميات الواقع والكلام على إن الوحي يمكن أن يأتي من خلال رياضة أو صفاء ذهني. وكلامه مسمع عند ابن خلدون عند العقاد في الوعي الكوني، ومسمع عند سيد القمني وجاي دلوقتي، وعند الجماعة اللي هم خليل عبد الكريم وما أشبه جيلهم دلوقتي إن شاء الله على طول في السريع يعني. الحاجة الثالثة بقى نتكلم عن إيه اللي جاب لهم إن العرب لا تتوحد إلا بصبغة دينية، والكلام ده جاء على مزاج الجماعة الثوريين. أنتوا واخد بال حضرتك اللي هم عايزين يأسلموا القومية العربية، فهو يقول إيه إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين، ويفسر الفتوحات الإسلامية بالتوحش. يقول لك إن له كلمة أنا عايز أجيبها بالنص بس أهي، بيقول إيه اللي الفصل 21 عنده هو في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان ملكها أوسع. فأصحابك مش وحشيين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس وما كانوا ما رحوش الفتوحات. وبيستدل بنص عمر بن الخطاب، بيقطع النص كده من سياق عمر، بيستحس الصحابة على فتح العراق وفتح الكلام ده. هو بيقول بقى عشان الخيرات اللي فيها والكلام ده، الصحابة كانوا أبعد الناس عن الكلام ده، ما خدوش دنيا عمليا، ما تورطوش في عملية بناء ولا عملية تحضر ولا عملية الكلام ده كله. الدين أصله تعبدي، وكل اللي جه بعد كده جه ثمر للتعبد، تمام كده، تعبد والتعبد الفردي مش التعبد الجماعي كمان. يعني شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لو عملت عليه فيديو كده في يوم 90% من يومه عبادة فردية، قيام ليل، أذكار، قاعد في وسط الصحابة بيعمل إيه؟ مش قاعد يجادل وينظر ده قاعد استغفر. كنا نعد له في المجلس إيه 70 مرة استغفر الله، يعني قاعد عمال يسبح ويستغفر. لو جبت عديت كلام الرسول في غزوة بدر تكتبه في صفحة على صفحتين، لو راح مع واحد مشوار بالعربية تتكلم قدهم مرتين ثلاثة. فالدين أساسه تعبدي والباقي بيجي على أثره. الشاهد إن ابن خلدون قال إن العرب لا تتحد إلا بصبغ الدين أو صبغة ملك. أخذوا الكلام ده خليل عبد الكريم، وخليل عبد الكريم نقل عن جوزيف قزا اللي هو أبو موسى الحريري قص نصراني، أو نقل عن المستشرقين عموما، وبدأ يقول إن عبد المطلب هو اللي دخل فكرة الدين وخدها منه حفيده وكلام زي كده. فالجماعة اللي هاجنا دلوقتي كده، بس أنا عايز أقول إن ابن خلدون من سلبيات مقدمة ابن خلدون بعد الكلام عن حتمية الواقع وبعد الكلام عن إن تلقي الغيب يأتي بالرياضة النفسية، من سلبياته إنه تكلم عن إن العرب لا تتوحد إلا بصبغة دينية. وإخواننا دول لقطوا الكلام وقالوا إنتوا عايزين قومية عربية يبقى دخلوا الدين فيها، وطبعا ويبغونها عوجا. لو الدين مثلا هيخدم يبقى جايين على الدين، لو الدين ما يجيش يمشي. نعم، ايه الشركية الإسلامية، ايوه، كل ما يلاقوا حاجه مثلا كده مجايين رايحين له. تمام، اللي نموذج العرب اللي هم بيقولوا العرب نموذج المسلمين، يعني عباس العاد ما بيقولش اتحاد اسلامي خالص خالص، فتح العرب، عمل العرب، فعل العرب، كذا العرب، ويقول لك انها حلقه من حلقات تتبع ذكار، معركة ذكار بتاع الجاهلية. يعني الصحابة جاي راحوا للفرس كنوع من الأثر بعد معركة ذكار. المهم بيقول يعني الشرع عندنا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. القرآن الكريم ربنا بينسب لنفسه كل حاجة، يدبر الأمر، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربنا عندنا في الشرع وفي التصور بتاعنا له مركزية مطلقة، له مركزية مطلقة في كل شيء، والدعاء يوضح أو يبين ديت. اللي تحولت أفكار ابن خلدون لمسلمات معرفية وتم قراءة السيرة النبوية من خلال ديت. فيها عباس العقاد قلت إنه خد طبق على ابن خلدون الوعي الكوني، وطبق عليه موضوع الفتوحات، وفي عبقرية خالد بن الوليد، وإن شاء الله إن أذنتم يعني يبقى عباس عدله حاجات لوحده. جه خليل عبد الكريم وجه سيد القمني. خليل عبد الكريم له كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية، خلاصته ان الشريعه الاسلاميه ما غيرتش ولا حاجه، ده هي الجاهليه طورتها شويه بس. انت خدت بال حضرتك؟ ولو كتاب قريش من القبيله الى الدوله نفس الشيء، ولو كتاب مجتمع يثرب، ان مجتمع يثرب هو يقصد مجتمع يثرب اللي في الجاهليه ما تغيرش عن مجتمع يثرب اللي هو مجتمع المدينه صلى الله عليه وسلم. وله الشد والربابه في احوال الصحابه الاربع كتب، وهو وسيد القمني نائل عن خلال متقاطع معاه بنسبه كبيره في الحزب الهاشمي تحديدا، ولذلك ما بيذكروش. يعني سيد القمني كل ما يتكلم حتى ما يجي يجيبوا له سيره خلال عبد الكريم يداري في الكلام، لانه نائل عنه الاثنين، والاثنين ناقلين الافكار الرئيسيه بتاع واحد اسمه جوزيف قذا، له كتاب اسمه الحقيقه، سلسله كتب اسمها الحقيقه الصعبه، وناقلين عنده، وكلهم راكبين على مسلمات ابن خلدون اللي هي حتميه الواقع والاصطفاء الذهني وان البيئه وما اثر البيئه. الشباب بتوع الالحاد اللي موجودين دلوقتي كل ما يجي يتكلم يقول لك البعثه بنت بيئتها، ماذا لو انتصر مسيلمه؟ فزمان دين مسيلمه هو اللي ساد، مش في دماغه ان ده وحي ومنصور ولا والكلام. طب ما تقولش ليه ان النبي صلى الله عليه وسلم مات والدين كمل؟ لان له رب هو اللي بيحميه. يعني ايه الفكره ان الرسول يموت والعرب ارتدت كلها؟ ان الدين مش واقف على الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى على شخص الرسول. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك. وما محمد الا الله يكرمك، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهي حتى الله هو المركز بتاع كل الاشياء. حاجه اخيره اختم بها، لماذا يحتفي به الاسلاميون؟ لأن ظاهرة الحركات الإسلامية ظاهرة سياسية في الأساس. ما اتكلمش عن التدين اللي موجود في المجتمع، التدين اللي موجود في المجتمع جزء من الصوفية، جزء من عامة الناس، جزء ده تدين. لكن الحالة الإسلامية اللي هي الحركات تحديدا سياسية، وبينهم مختصين في علم الاجتماع، فدول جاي استدعوا ابن خلدون بشكل ما. الحاجة الثانية، السبب الثاني في اهتمامهم به، إن ابن خلدون بيتحدث عن ضرورة تحصيل الشوكة لإقامة الدولة. والكلام ده بيمشي مع المزاج الثوري، ان الشوكه والقوه والعنف الاكشن ده بيمشي معاه. وبيتحدث عن بقى الحاجه المهمه اكتر، بيتحدث عن الدول تهرم وتشيخ، يقول لك ثلاث اجيال او اربع اجيال تبقى الدوله تروح. الكلام ده مش على السياقات، الكلام ده على الدول الصغيره، على بني اميه، بني العباس، المرابطين، الموحدين، يمشي الكلام ده. لكن الدول الكبيره، يعني دولة الإسلام مثلا ما فضلت موجودة من محمد صلى الله عليه وسلم، من الراشدين خلينا نقول لحد 1924، ما هرمتش ولا شيخت، بتجدد نفسها. الدولة القومية ما هي شغالة بقالها 200-300 سنة وبتجدد نفسها. واللي بيحصل دلوقتي ترسيخ للدولة القومية بشكل أو بآخر. النموذج الغربي ما هو بيجدد نفسه، نقول مثلا في أيام البرتغال، وبعد كده البرتغال واسمها وهولندا، وبعد كده انجلترا وفرنسا، وبعد كده امريكا. المنظومه نفسها بتجدد نفسها. فالدوله الفارسيه عاشت كم سنه؟ مش عارف كذا. جواها بقى بتلاقي بقى النموذج بتاع، يعني مقوله ابن خلدون في تفسير الدول محدوده في تفسيرها وليست مقولات مطلقه. لكن اخواننا اللي مشغولين بالمعارضه او ما الى ذلك كبروا ابن خلدون وعملوه كنص مؤسس واستحضروا ابن خلدون بسبب انه ماشي مع المزاج بتاعهم. قال يعني الدوله بتشيخ، خد الجيلين او ثلاثه ويفسروا كل جيل بشخص، يبقى كده خلاص قربت تنتهي وخلص الموضوع. وبعيد عنهم او في اللاوعي ما بيتكلموش عن حاله التجديد اللي كل الدول بتعملها لنفسها وبتحاول تتمكن منها. طيب حاجه اخيره خالص، يعني مقوله المغلوب مولع بتقليد الغالب. الكلام ده كلام ابن خلدون برضه وشيع عنه. هو مش صحيح ان المقوله ديت محدوده برضه في تفسيرها. احنا ما قلدناش التتار لما غلبونا، مع انهم كسحونا خالص، لكن ما حصلش تقليد للتتار. ما قلدناش الموجه الاولى من الصليبيين، ما حصلش. احنا قلدنا دلوقتي بسبب ايه؟ بسبب انهيار منظومه القيم بتاعنا. انهيار منظومه القيم، ومش الضعف المادي بس، الضعف المادي وانهيار منظومه القيم هو ده اللي خلانا نستقبل منظومة القيم الآخر، ونحاول حتى أغلب حوارات التطور أو التغيير قائمة على أفكار أو منظومات غربية وبيحاولوا يجددوا على أساسها. حتى من النكت العلمية اللي تذكر هنا، أنا خلصت كده، النكت العلمية اللي تذكر هنا، إن الناس اللي بدأت تكتب عن الإسلام في بداية القرن العشرين وكده حاولوا يدخلوا الإسلام في معتقداتهم العلمانية. يعني كل واحد معتقد سياق علماني معين، اشتراكي ليبرالي مش عارف كذا كذا، بدأ يقرأ السيرة النبوية ويحملها على يعني يدخلها في السياق بتاعه. بس احنا ده كل اللي عندي، وجزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأسمع حضراتكم. هو الاجتماع عندهم عامل ازاي؟ في بيفرقوا بين 4 مستويات، مستوى من تحت لفوق كده، مستوى تنفيذي، مستوى تكتيكي اللي هو تشغيلي، وهدي مثال يبين الموضوع خالص، مستوى استراتيجي ومستوى سياسي. السياسات في جمله واحده الاتجاهات، اللي هي الدايركشنز للاتجاهات. المستوى اللي هو الاستراتيجيات، الاستراتيجيات داخليها اوضحها في الاخر. الورش التكتيكي اللي هو ورشه العمل. التنفيذي اللي هو الشخص اللي بيشتغل. نقول مثلا مدرسه، مدرسه ده فيها المدرس والمشرفين، دول تنفيذي، مدرس والطلبه دول تنفيذيين. الوكيل والناظر ده تكتيكي بيدير ورشه عمل. الاتجاهات، يجي مثلا لرئيس بلد او رئيس حاجه يقول لك انا عايز التعليم يحقق، التعليم له 4 اهداف مشهورين معروفين بيتكلموا عنهم، انتاج المعرفه عن البحث العلمي، توزيع المعرفه اللي هو زي ما بيعملوا كده، توزيع الثروه، تقليل الفرص الضائعه. بمعنى ايه؟ بدل ما يبقى جاهل، او بدل ما يروح يتعلم عند منظومات موازيه معاديه، لا انا اخده يتعلم عند غصب عني واضيع له وقت والففه لفه واطلعه للمجتمع متعلم عاطل، احسن ما يكون جاهل عاطل، او احسن ما يروح يتعلم عند منظومات متوازيه. فتيجي للسلطه اللي ماسكه مكان ما تحدد اهداف التعليم، انا عايز التعليم زي ما في اسرائيل كده، عايز التعليم لانتاج المعرفه، لانتاج التكنولوجيا الكذا، يقول لك انا عايز التعليم لتقليل الفرص الضائعه، انا عايز كليات معينه لاولاد، دي اسمها مستوى السياسات. الاستراتيجي بيعمل ايه بقى؟ الاستراتيجي اللي اظهر في النص بيستخدم التكتيكي والتنفيذي لتحقيق اهداف السياسه. تمام كده؟ فالعلم الاجتماع بتاع ابن خلدون، الكلام ده موجود مثلا في الصحة، موجود في مركز زي كده، في حد حاطط اتجاهات المركز، غالبا صاحب المركز اذا كان عنده رؤية، او حد حاططها صاحب، طبعا انا متأكد من كده من الدكتور محمد، في حد بيجي تنفيذي بيشتغل، بيبقى شغال في شغله بس، في حد بيجي مثلا ممكن يجي يقفز على المركز، او هو صاحب المركز ينزل لمستوى الاستراتيجي ويبدأ يقول لك ازاي احقق اهدافي من خلال الموجودين، لا ده الموجود ده ما يقدرش، انا عايز ازود امكانيات التنفيذي بتاعي. فهم واعيين لفكره التنفيذي والتكتيكي والاستراتيجي والسياسي، واعيين لها قوي، وبالذات ان الاستراتيجي ده مش اي حد، عارفين زي الشطرنج، لو حد فيكم بيعرف يلعب شطرنج، القطع ديت التنفيذي، الخطه اللي انت بتشتغل بها، هحتل منطقه الوسط، هطلع بالحصنه، هعمل مش عارف، هبيت، هعمل مش عارف كذا، هعمل خطه تمرين خطوتين ثلاثه واكسح اللي قدامي، دي الخطه نفسها زي المدرب في الكوره، ده استراتيجي. اللعيبه تنفيذيين، واحد مستوى تنفيذي عالي، واحد مستوى تنفيذي اقل. ابن خلدون شغال في المستوى التنفيذي والتكتيكي، لكن هم شياطينهم فاهمين ان ده لازم تغيره، كل شويه لازم تغيره، كل شويه لازم تغيره، ويبدا يدفع الاسلاميين من باب ايه؟ في كراهات الواقع. يوم يسلم ويقعد. بس ما فيش حد في الاسلاميين شغال على المدى البعيد، في معاره يعني. قليل خالص يعني. هو اللي جاب السؤال ايه؟ انا كنت طبعا في الدكتوراه درست للدكتوره ناديه مصطفى وبتقول الاسلام الحضاري. فكان فكره اسلامه العلمانيه او انتاج اسلام يتوافق مع الواقع. او سؤال النهضه، ما هو احنا شغالين من ايام رفاعه الطهطاوي على سؤال النهضه. لماذا تاخر المسلمون وكيف تقدموا؟ نعم. من قبلها.
محمد علي
من قبلها. من قبلها.
بعد نزوح
الحمله. ايوه من قبلها. من قبلها، وظهر اول ما ظهر في شكيب ارسلان. الموضوع ده مثلا الكلام قليل بس هيوصل لك المعنى خالص، يعني ان احنا ازاي نأسلم، ازاي النموذج الاسلامي يعمل. البرتو حراني لقط لقطه غريبه قوي في كتاب الفكر العربي في عصر ايه، عصر النهضه، او اصلا النص عصر الليبرالي، ومسمي العصر عصر الليبرالي. قال ان كل مصلح من المصلحين الرئيسيين استجلب افكار الغرب. يعني جه عند محمد عبده، جه عند جمال افغاني اللي هو بيؤرخ بوه في البدايه بعد رفاعه الطهطاوي، قال ان ده جاب فكره المدنيه، قال الاسلام ما يعرفش المدنيه. خد بالك من الملاحظ ده. قال الاسلام ما يعملوش دعوه بالمدنيه خالص، الاسلام رساله تعبديه بتنتج مدنيه. هو ده دي النقطه اللي فيها الاجابه المباشره، فيها توجيه. انا ما بصطف مع حضرتك، ما اناش جاي في الوش. ان الاسلام وده الكلام اللي غير التفكير عندي، ان الغرب عمل فينا ايه، احنا لقطنا منه افكار. عارف الدكتور رشدي راشد مشهور؟ اي مشهور. ده له حوار وحيد مع احمد منصور في سنة 2005، بيقول ايه؟ بيقول احنا ممكن، بيقول له احنا ممكن نعمل نهضة. قال له اه في سنتين بس. قال له همسك الباحثين اللي هم في الجامعة واللي معاهم دكتوراه وكده واعمل لهم اعادة تأهيل، هلاقي نصهم قابل لاعادة التأهيل او ربعهم، الربع والنص ده صالح ان يعمل انتاج معرفة تصلح لتغيير الواقع، خلص الموضوع. الموضوع ده ياخدش سنتين، تفهم قصدي ازاي؟ لو في ارادة يعني، والامكانيات مش محتاج امكانيات كتير، انك تعد باحث تفرغه براتب لمدة سنتين ثلاثة، خلص الموضوع يعني. الشاهد الاسلام عمل سياق واستجلب غيره عليه، فنقاه، عمل عملية نقد وخد منه. هضرب امثلة دلوقتي. اللي موجود دلوقتي سياق غربي، لما انت بتروح له ما بتعرفش تاخد منه، تاخد فلسفاته وقيمه، فبتلاقي نفسك في اللاوعي رحلت له. ايه الخلل في السؤال اللي حضرتك طرحته؟ اسف يعني، سامحني بتكلم باخوه. ان احنا مش عايزين علم اجتماع، زمناش اصلا. هو ده الكلام اللي قلته للجماعه، ما يلزمناش، ما يلزمناش، ما يلزمناش خالص. ايوه، واحد كان طرح سؤال، قال ابو بكر وعمر ما درسوش سياسه، وخالد ما درسش كليه حربيه. قلت له صحيح، بس ده كان شارب الوحي. ده في فرق بين احنا متبعين للوحي، ويغنى عن غيره عمليا. يعني انا ضرب لها بقى في ال 35 صفحه حوالي 10 امثله، فيهم مثال قعدت اصيغ فيه 3 شهور او 4، اللي هو صنع العادات. ده علم جديد، بس خليني بس اقول لك الفكره الخام واقول لك التطبيقات. الفكره الخام، ابو بكر عمر انتج في الاداره في اوليات رساله ماجستير ودكتوراه اللي غالب القرشي، بيقول ان عمر بن الخطاب انتج في الاداره وفي السياسه وفي الحكم وكذا وكذا. عمر بن الخطاب انتج اداره ازاي؟ عمر شارب الوحي. احنا منتميين للوحي، احنا كافراد اهدافنا وصراعاتنا والكلام اللي كنا بنتكلم فيه قبل التسجيل، واللي كنت بتكلم فيه مع حضرتك، ان المال مثلا، حركه المال مش قائمه على المنظومه العلمانيه، سواء كانت الربا او غير الربا او كذا، حتى مع الاسلاميين نفسهم، الانفاق نفسه، سياسات الانفاق، تربيه الابناء، مش عارف كذا. انما الوحي نفسه ان اقيم بينتج اجتماع، بينتج حاجه مختلفه. يعني مثلا عايز اقول لحضرتك، انا عايز اعمل الفه بين الناس. الاسلام عملها بايه؟ بمبدا بسيط خالص، المسجد، ان قال الصلاه وقال الجماعة، وبنتلم كل حي يتلم مع بعضه 5 مرات في اليوم، فحصل ألفة وحصل كذا. الإسلام عمل مدنية إزاي؟ بطريقة بسيطة خالص، بنى ينزل في مكان يبني مسجد ويلف حوالي منه زي الكعبة، فأنتج اللي هي فكرة الدوائر والأقواس، وفكرة إنك توصل أبعد مكان زي بعضه، مفيش مكان بعيد وقريب، يعني البعد حتى زي دايرة كده، وده زي ده زي ده زي ده اللي على اطراف الدايره. خدت بال حضرتك ازاي؟ مفيش تنافسيه قوي، فيه اللي ماشي في الشارع ما بيجروش الحر عشان ماشي، اللي السوق جنب المسجد، اللي عايز يقضي حاجته بيروح مع كل صلاه يجيب حاجته معاه وهو جاي، الاقتصاد شغال. دي الاسلام عمل صنع العادات بايه؟ الغرب بعد هري طويل 200-300 سنه قالوا صنع العادات بالتكرار. الكلام ده موجود للمسيري وغيره، صنع العادات بالتكرار. حضرتك كل ما تمشي في حته تلاقي كوكاكولا، تلاقي بيبسي، تلاقي فودافون، تلاقي الاتصالات، تثبت في اللاوعي. تلاقي نفسك مثلا جاي لك ضيف عايز تجامله، تدي له سجاير ولا تدي له شاي ولا تدي له قهوه ولا تدي له، انت خدت بالك ايه؟ فتلاقي نفسك بقى اصبحت ضمن الاساسيات بتاع المجتمع. عملوها بايه؟ بالتكرار. القران الكريم فيه حاجه دكتور محمد، ماشي، القرآن الكريم عمل ايه؟ القرآن ما بيهتمش بكم المعلومات، القرآن خد 5-6 قصص وبيكررهم، ويكرر بنفس السياق، يعني تلاقي نفس الآية تتكرر، تلاقي فرعون، نعم. فنقصد ان الانطلاق من نقطة ان عندهم علم اجتماع، احنا عايزين علم اجتماع اسلامي، هتدخلنا عندهم، حتى لو رحت لابن تيمية تجيب من عندهم. عايز حلها في جمله واحده؟ اللي الشيعة عملوه، ونقفل على دي عشان خاطر ما تدخلش في مجال سياسي. ايه الشيعة عملوا ايه؟ ليه امريكا ما قدرتش على ايران؟ ما علموا ولاد الحوزات علم اجتماع غرب، راحوا واخدين علم اجتماع غرب يصبوه في الحوزات مش العكس. فانت عايز تعمل المشروع ده وينجح، هات الشباب اللي دارس سلفي كح اللي طالع من عند العدو والحسان والفرق اللي ما شافتش غير دول، ودرسه اجتماع غربي، هو لوحده بدون ما توجهه هيشيل ده يحطه هنا مش العكس. خلصت الموضوع كده بجمله واحده، وانا بكلم حضرتك من 10 سنين بدرس سياسه قعدت في وسطه الخلل. رشد راشد قال ايه؟ قال الاسلام ليه ما تاثرش بغيره؟ قال لانك عمل مشروع وبدا يحتك بغيره سنه 160 170 في ايام المامون في نهايه في اخر القرن الثاني وبدايه القرن الثالث، فلما جاله صبوا فيه فخد منه ورمى
استورد.
وده اللي حصل في ايران. ايران اتمكنت من ايه؟ ان علموا اولاد الحوزات العلم الغربي. هو رئيس ايران اللي مشي لما هو دارس سياسه بمستوى عالي كله، بس هو اللي خلاص، بس ده اجابه اللي ما حدش بيعرف يقولها لا في كتابه ولا في قرايه. بس خلصت الموضوع كده. تحريم الاغاني انا بفتيش، عندي رؤيه خاصه بفتيش، بس ما منظومه الطرب بالاغاني ملهاش علاقه بالاسلام. عنده منظومه طرب خاصه بيه، عنده منظومه طرب خاصه بيه خالص، الغن والمد والقراءه والشعر والادب. انت واخد بال حضرتك؟ عنده منظوم، كل منظومه لها منظومه طرب. الطرب الغناء ده مش بتاعنا. كونك
الحدود
كونك تقول لي حكمه ايه في الاسلام؟ ايه اللي جابه اصلا ناحيتنا؟ ايه اللي جابه ناحيتنا؟ انت فاهم قصدي ازاي؟ هم عملوا سياق وبعدين جابونا دخلونا فهضمونا وطلعونا حاجه ثانيه.
ايوه ايوه صحيح.
وده اللي احنا عملناه،
ده اللي بيحصل معانا تماما. عشان كده ابن تيميه
أيوه.
مصدر ثاني بس
أيوه. صوره ثانيه.
ابن تيميه انتوا فاهمينه، ابن تيميه دايما بيحاولوا يركزوا عليها
كتير، وبيتكلم عنها اسمه ده اللي هو بتاع مكتبه الاسكندريه اللي هو زيدان اللي هو بتاع روايه عزازيل اسمه ايه ده، على طول بيدافع عن ابن تيميه. يوسف زيدان بيدافع عن التميم،
هو بيدافع عنه منظور غربي.
ايوه هي دي.
لما تيجي ابن تيميه ابن تيميه المجاهد ابن تيميه المصحف،
لا 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 انا بعيد كلام حضرتك ان هم هضموه وبيرجعوه لنا بصوره ثانيه. بس ده كل اللي عندي، وجزاكم الله خيرا، واقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.